بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأولا أسأل الله جل وعلا لي ولكنا أيتها الأخوات قبول العبادة وتيسير الأمور وتسهيل المناسك علينا جميعا. ولا يخفاكم أن من أهم المهمات التي تجب على كل امرأة مسلمة هي طلب العلم فيما هو ضروري لها، ومن الضروريات أن تعلم أحكام الحج، فإن هذا واجب على كل مسلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا الأمر وهو العلم بأحكام المناسك من الأمور الواجبة على كل امرأة، لأنها ستحج وستؤدي المناسك، وإذا لم تكن عالمة ولا عارفة ولا عندها دراية فكيف ستحج؟ فلذلك من المهمات أن تعلم هذه الأحكام حتى تؤدي هذه الفريضة على أكمل الوجوه وأحسنها وأقربها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث خواتي أو أخواتي سيكون في جانبين: الجانب الأول عن شيء من فضائل الحج، لأن الحج سيبدأ غدا إن شاء الله، والجانب الثاني سيكون إن شاء الله عن ذكر شيء من أعمال اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. فأقول وبالله التوفيق إن من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا أن بيّن لنا فضائل العبادات وشرح لنا أجورها وذكر لنا صلى الله عليه وسلم ثوابها، وهذا أمر في كل العبادات، ومن هذه العبادات الحج. أيتها الأخوات الكريمات، من قام بالحج فقد قام بأفضل الأعمال وأحبها إلى الله. تذكري وأنت تؤدين هذه الفريضة أنك تقومين بعمل من أفضل الأعمال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فبين عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الأعمال أفضل أن من جملة الأعمال الفاضلة الحج المبرور. وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي بني على الإخلاص لله وعلى إرادة وجه الله عز وجل، ليس فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه طلب محمدة الناس وليس فيه طلب الثناء منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجته عندما بدأ بها، قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحج المبرور هو الذي تابع فيه الحاج واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج المبرور هو الذي ابتعد فيه الحاج عن كل عمل فيه معصية وفيه إثم ويؤدي بالإنسان إلى الفسق والعياذ بالله. الحج المبرور هو الذي اجتنب فيه صاحبه محظورات الإحرام، من تغطية الرأس بالنسبة للرجال، من النقاب بالنسبة للنساء، من لبس القفازين بالنسبة للنساء، من تقليم الأظافر إلى آخره. والحج المبرور هو الذي يتخلق فيه الحاج بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وخالط الناس بالأخلاق الحسنة، وكان المال أيضا الذي حج به حلالا ونفقته طيبة. إذن هذا هو الحج المبرور الذي هو من أفضل الأعمال، المبني على الإخلاص، المبني على المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعد فيه صاحبه عن المعاصي، الذي اجتنب فيه صاحبه محظورات الإحرام، الذي تخلق فيه الإنسان بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي نفقته من حلال وكان مالا طيبا، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله من فضله. من فضائل الحج أن من حج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام غفرت له ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها. ومن الذي لا يريد أن تغفر له ذنوبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله، وهذا فيه الإخلاص، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قيودا وضوابط، ما هذه الضوابط؟ قال: فلم يرفث، والرفث كل ما يخص النساء، ولم يفسق يعني لم يعمل المعاصي أو يرتكب الذنوب التي بها يكون فاسقا. ماذا له؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي يرجع من حجه نقيا لا ذنب له، تمحى ذنوبه كلها. وكيف يكون أيها الأخوات هذا الإنسان عند ولادته؟ نظيفا لا سيئة عليه. وهكذا الحج يفعل بصاحبه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ يهدم كل الذنوب ويمحو كل المعاصي. ولاحظوا كلمة يهدم، لأنها هذه الكلمة تشعر ب يعني إزالة كل الذنب ومحوه وإسقاطه وعدم إبقاء شيء منه أبدا، فلا يبقى ذنب على الإنسان إذا حج مخلصا لله متابعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الحج أيضا أنه باب من أبواب الجهاد بالنسبة للنساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهنيئا للأخت التي حجت كما أمر الله عز وجل وجاهدت في سبيل الله بهذه الشعيرة العظيمة، الحج والعمرة. ومن فضائل الحج وثوابه أيضا وعظم أجره أن دعاءه مستجاب. قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمرة والعمار وفد الله. الحجاج والعمار وفد الله، إيش يعني وفد الله؟ يعني قادمون على الله، ممتثلين أمره، يقصدون بيته طاعة له عز وجل. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم أي الله عز وجل فأجابوه، يعني استجابوا لنداء الله. وسألهم أي طلبوا من الله بالدعاء، سألوه أي شيء من خيري الدنيا والآخرة وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولذلك ما منا من أحد إلا وله أمنيات وله رغبات وله طلبات، عليه أن يكون في هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك يرفع يديه إلى الله، يتضرع إلى الله، يسأل الله جل وعلا، والله عز وجل لا يخيب الإنسان أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه أيتها الأخوات جملة سريعة من فضائل الحج وأجوره. أنتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية، وهي أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، وأسوقها في نقاط. النقطة الأولى: مما ينبغي ويستحب ومن السنة للحاج، أولا الاغتسال في السكن، في المكان الذي يقيم فيه. نحن الآن في هذه البناية هو سكننا وهو محل إقامتنا، فالسنة رقم واحد الاغتسال في هذا المكان. السنة رقم اثنين بالنسبة للرجال التطيب في البدن. السنة رقم ثلاثة لبس الإزار والرداء بالنسبة للرجال، والمرأة تلبس ما شاءت من غير تبرج، عفوا من غير سفور، لا تتقيد بألوان معينة، تلبس ملابسها العادية المحتشمة التي يريدها الله عز وجل منها وذكرها صلى الله عليه وسلم وأرشده إليها. الأمر الرابع الإحرام. ما معنى الإحرام؟ يعني نية الدخول في النسك، نية الدخول في الحج. ماذا تقول؟ تقول المرأة لبيك اللهم حجا فقط. إذا قالت هذه الكلمة دخلت في إحرامها وهو الحج. ما الذي يقال مع هذه الكلمة؟ يقال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سنة. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم عندما أحرم. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله ويقول له اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس إخلاصا لله، أعظم الناس رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، أقوى الناس طلبا لمرضات الله ورحمته جل وعلا، كيف بنا نحن؟ إذن لابد أن يحرص الإنسان على هذا القصد، لابد أن ينقي صدره، لابد بارك الله فيكم أن يمحو كل إرادة سيئة من صدره أبدا. لا حب ثناء، لا رياء، لا سمعة، لا طلب للمحمدة بين الناس ولا شيء، لأن هذا عمل قلبي، والعمل القلبي بين الإنسان وبين الله أقصد الإخلاص، لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، فكيف يرأي الإنسان والعياذ بالله بعمله، وكيف يسمع الناس بعمله؟ هذا لا يدخل في العقل، وهي من أعظم العبادات وأجلها. بعد ذلك بارك الله فيكم نتوجه إن شاء الله في منى. متى نتوجه؟ الله أعلم، هذه أمور إدارية يعني يحددها الأخوة المسؤولون. إذا توجهنا إلى منى، هنا عدة أعمال عندنا في منطقة منى. العمل الأول أننا نبقى في هذا المكان ونبيت فيه إلى اليوم الثاني. مثلا لو ذهبنا الضحى أو قبل الظهر، نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، العمل الثاني تصلى جميع الصلوات هناك في منى. العمل الثالث تصلى كل صلاة في وقتها من غير جمع. العمل الرابع تقصر الصلاة الرباعية. إذن إذا توجهنا إلى منى نصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث كما هي، العشاء ركعتين، العشاء ركعتين، الفجر ركعتين، كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع. هذا هو المطلوب منا، واضح إن شاء الله؟ طيب، ما هو الذي ينبغي على الحاج خواتي؟ ينبغي على الحاج وهو في حجة أن يستشعر فضل الله عز وجل عليه، أن يتنبه إلى أنه في عبادة وفي قربة وفي طاعة من أجل القربات، يعني حتى يؤدي الإنسان هذه العبادة وهي الحج على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، لا بد له أن يستشعر أنه دخل في عبادة كما لو دخل في الصلاة. كيف الإنسان لو دخل في الصلاة يكون فيه الطمأنينة وهدوء وخشوع وقار؟ هكذا أيضا ينبغي أن يكون الإنسان في حجه، ينبغي أن يكون على وقار وعلى هدوء وعلى طمأنينة، يفعل هذه العبادة وهو معظم لله، وهو خاضع لله، وهو محب لله تبارك وتعالى، وعليه الوقار والسكينة. هكذا ينبغي أن يكون الحاج. أيضا مما ينبغي عليه في حجه أن يشغل وقته بالخير، بالعمل الصالح، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالتلبية، بالاستغفار، بالدعاء. أيضا مما ينبغي عليه أن يتجنب كل عمل يخل بحجه، يترك الأمور الجدال والقيل والقال والكلام والعياذ بالله في الناس، يبتعد عن الصوارف التي يعني تشغله عن طاعة الله عز وجل، فلا يشتغل مثلا بوسائل التواصل هذه الآن التي قد أزعجت الناس، إنما ينصرف عنها هذه الأيام ويتفرغ لطاعة الله ويفرغ قلبه لله تبارك وتعالى. والمرأة والرجل كذلك، إن كان الواحد منهم صادق في طاعة الله فالله يوفقه أبدا، ييسر أموره ويفتح له أبواب الخير ويعني أبواب فضله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي على الحاج أن يكون محسنا، لأن الله يحب المحسنين، يحسن إلى الناس، يعلمهم، ينصحهم، يوجههم، يأمرهم بالخير، ينهاهم عن الشر، يعينهم، وهكذا. فهكذا يكون الحج بإذن الله عز وجل مبرورا. وأخيرا مما أنبه عليه في هذه الكلمة التلبية أيها الأخوات، فإن التلبية أجرها عظيم وفضلها كبير، وكثير من الناس للأسف يتساهلون فيها سواء من النساء أو الرجال. التلبية عمل يحبه الله عز وجل، عمل صالح، عمل يقرب إلى الله عز وجل. لماذا التساهل في هذا الأمر؟ المرأة يعني إذا كانت بحضرة الرجال تخفض صوتها، إذا كانت بين النساء ترفع صوتها بالتلبية. يقول أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، لاحظوا أي الحج أفضل، قال صلى الله عليه وسلم العج والثج. العج والثج، ما هو العج؟ العج يعني رفع الصوت بالتلبية، وهذا فيه دلالة واضحة على أن من أعظم أعمال الحج رفع الصوت بالتلبية. فرفع الصوت كما قلت عمل شرعي مطلوب في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من أعظم أعمال الحج. مما يدل على ذلك أن جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أمره بالتلبية. قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني بأي شيء؟ أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. في أعظم من هذا أخواني وأخواتي أجر أكبر؟ جبريل ينزل لأجل ماذا؟ لأجل أن يرفع، أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويكفي الإنسان حرصا على التلبية أن ما حوله من المخلوقات إذا سمعت يعني تلبيته شهدت له يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، مدر يعني الطين اللزج المتماسك، حتى تنقطع الأرض، يعني إلى حيث يصل صوته هذه المخلوقات تشهد له من ها هنا وها هنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل التلبية أن صاحبها مبشر بالجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من لا يريد أن يبشر في الجنة بالجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن كلما أتى الحاج أو المعتمر بالتلبية بشر بالجنة، كلما أتى بالتكبير في هذه الأيام العشر بشر بالجنة. فهذا فضل عظيم لا ينبغي أن يمر على المسلم هكذا دون عمل ودون تفكر في هذا الثواب، بل ينبغي أن يكون هذا الحديث يدخل إلى قلبه وأن يستشعر هذا الثواب وهو يقول التلبية، أنه يقال له أبشر بالجنة. فإن هذا الشعور يدعوه للاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة وهي التلبية. وللأسف يعني نسأل الله السلام والعافية الغفلة عن هذا الخير كثير، لولا وجود الغفلة والسهو يعني عن هذا الفضل وهذا الأجر لما سمع من الحجاج إلا وهم يعتنون بالتلبية رجاء الفوز بهذا الفضل وهذا الأجر وهو دخول الجنة. ومن لا يريد منا أن لا يدخل الجنة أيها الأخوات؟ إذن لابد أن نعتني بالمناسك وأن نهتم بها وأن نراعيها وأن نسأل عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيها، لأن هديه سهل. هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في المناسك يسيرة، والله يسيرة وسهلة، وفيها رحمة وفيها هدوء وفيها طمأنينة تريح الإنسان. إذا أتى الإنسان بالسنة وطبقها على وجهها الصحيح استراح وضمن القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن شاء الله غدا في المخيم نبين أعمال اليوم يعني التاسع والعاشر، وهكذا كل يوم إن شاء الله نمشي شيئا فشيئا معكم إلى نهاية بإذن الله عز وجل المناسك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.